فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد، فلو عرف واحد من الناس أن يورد هذه الكلمة بطرق مختلفة، فقط هذه الكلمة، يعني حضر بعض دروس البلاغة وعلم أنه الجواد يقال عنه زيد جواد، زيد كريم، زيد جبان الكلب، مهزول الفصيل، زيد مثلا كثير الرماد، فعلم هذا، بس هذه لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، لأنه صار يورد معنى واحد، مو كل معنى أراد أن يعبر به، فلا يكون عالما بعلم البيان. يقول الآن بما أنه نحن نتكلم في دلالة الألفاظ على المعاني واختلاف هذه الدلالات، بدأ يتكلم في يعني بحث منطقي، الدلالة اللفظية والدلالة العقلية والدلالة الطبيعية، وأيضا التقسيم الآخر للدلالة اللفظية مثلا إلى دلالة التزامية ومطابقية وتضمنية، هذه أشياء مرت علينا في المنطق. يقول ثم لما لم يكن كل دلالة ليست قابلة للوضوح والخفاء، في بعض الدلالات واضحة، في بعض الدلالات خفية، ما في يعني كل دلالة لابد تكون، ممكن تكون واضحة وممكن تكون مو لازم. أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود هنا، ندل على المعنى بأي نوع من الدلالة. فقال ودلالة اللفظ، دلالة اللفظ بما أنه يتكلم في الألفاظ يعني الدلالة الوضعية، لأن في دلالة عقلية. الآن لما واحد يطرق نسمع طرق مثلا، أو نرى دخان، إذا رأينا دخان يدل ذلك على وجود النار، هذا عقلية. طبعي وضعية، أشياء نحن نضعها مثل الألفاظ، وضعنا هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى، ودلالة طبعية، كمثلا لما نجد شخص مصفر الوجه نستفيد من ذلك أو نستدل من ذلك على أنه مريض مثلا أو خائف. يقول دلالة اللفظ، طبعا الألفاظ دلالتها وضعية ليست عقلية ولا طبعية، يعني دلالته، يعني دلالته الوضعية، وذلك لأن الدلالة، معنى الدلالة هي كون الشيء، بحيث يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، يلزم من العلم بالدخان العلم بشيء آخر وهو النار، لما نسمع الطرقة يلزم من العلم بسماع الطرقة هو وجود الطارق، وهكذا. والأول الذي علمنا به هو الدال، والثاني الذي استفدنا العلم من الأول وعلمنا به هو المدلول، فالدخان الذي علمنا به هو الدال، النار التي استفدنا العلم بها من الدخان هي المدلول، وهكذا. ثم الدال إن كان لفظا، مثل الآن أقول زيد، لما علمت بهذا اللفظ علمت بإيش؟ بالمدلول، وهو نفس الشخص، فالدلالة لفظية. وإلا إذا لم يكن لفظ، بأن كان دخان مثل الدخان أو مثل الصفرة في الوجه فغير لفظية. طبعا بالنسبة إلى الدلالة الوضعية التي نحن هي المهمة بالنسبة إلينا، نتكلم في الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية أيضا إن كانت لفظ، مثل كلمة زيد، وضعنا كلمة زيد للدلالة على الشخص المعين، فهي دلالة وضعية لفظية. وإلا فغير لفظية وإن كانت وضعية كدلالة الخطوط، نجعل خط معين سهم يشير إلى الجهة الثانية، أو نفس الكتابة، هذا الكتابة تدل على أشياء فهي دلالة وضعية لكن لا لفظية. والعقد، لأنه بعض الأحيان يمسكون خيط ويعقد مثلا عقدة واحدة يعني مثلا ألف، عقدتين يعني باء مثلا، وهكذا عندهم طريقة خاصة في العقد، وبذلك يعرفون لما يسلمك الخيط وتنظر إلى الخيط تفهم ماذا يريد هذا الشخص الذي أرسل لك الخيط. والإشارات، الإشارة مثلا أنه شخص يشير إليك بالقيام بالقعود، يقول يشير إليك أن مثلا تعال أو روح، هذه إشارة وضعية غير لفظية. والنصب، النصب يعني أشياء منصوبة تدل على شيء معين، مثل الآن إشارات المرور هذه نصب، أشياء منصوبة تدل على شيء معين، هذه إيش؟ دلالة وضعية غير لفظية. ثم الدلالة اللفظية، إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا. الدلالة اللفظية عموما يكون للوضع مدخل فيها أو لا يكون، مثل إيش؟ مثل الآن لما نقول زيد، أنت يتبادر إلى ذهنك نفس الشخص الذي سمي بزيد، فهذه أولا دلالة لفظية لأن تلفظنا بها، ودلالة وضعية لأننا نحن وضعنا هذه اللفظة إلى ذلك الشخص. بعض الأحيان تكون دلالة لفظية لكن لا مدخل لها في الوضع، مثل لو أن شخصا تكلم في الخارج، يعني نحن هنا في الغرفة والباب مغلق وسمعنا صوت إنسان، هنا طبعا من هذا السماع نستدل على إيش؟ وجود الإنسان، فهل للوضع مدخلية في هذا النوع من الدلالة؟ لا، ما فيه مدخلية. يعني بمعنى آخر، الذي يستدل على وجود الإنسان في الخارج كل إنسان سمع الصوت، أما الدلالة الوضعية تكون بالنسبة يستدل بها ويعرف المراد الشخص العالم بالوضع، أنا علمت أن هذا الشخص وضع له لفظة زيد، فلما تقول لي زيد يتبادر إلى ذهني نفس الشخص لأنني عالم بأن اللفظة وضعت لهذا الإنسان، أما غير العالم بأنه وضعت هذه اللفظة لهذا الشخص لا يستدل بها على ذلك الشخص. فالأولى هي المقصودة بالنظر هاهنا، إذن المقصود بالنظر الذي نتكلم فيه هي الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه، مثل كلمة زيد يفهم منه المعنى وهو نفس الشخص عند الإطلاق، لما نطلق كلمة زيد بدون أي قرينة تدل على زيد، يعني تارع الآن مثلا أنا أقول لك زيد موجود وأنا أقول لك زيد وأشير إلى الشخص، إذن هنا أنت ما استفدت الدلالة على الشخص من نفس اللفظ وإنما استفدتها من الإشارة، لا، بالنسبة إلى العالم بوضعه يفهم المعنى إذا أطلقت هذه اللفظة، من الذي يفهم؟ الذي علم بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى. فنتكلم نحن في الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية أو الوضعية لنعم ثم لفظية، هذه الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أنها تدل على تمام ما وضع له أقول مثلا زيد وأريد نفس الشخص، هي وضعت لزيد، يعني اللفظ مطابق للمعنى، هذه نسميه دلالة مطابقية. وتارة دلالة تضمنية، دلالة تضمنية هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، فنحن أطلقنا أو كلمة الإنسان معناه هو إيش؟ الحيوان الناطق، فلو أطلقنا الإنسان يتبادر إليك وتفهم ماذا؟ حيوان وتفهم ناطق، فإذا فهمك للحيوان بأي نوع من الدلالة؟ أن لفظة إنسان دلت على الحيوان كما دلت على الناطق، فدلالة الإنسان على الحيوان دلالة تضمنية، باعتبار أن المعنى الذي للإنسان شامل لجزئين، والإنسان تدل على هذا الجزء وهذا الجزء، هذا الجزء مع هذا الجزء، فدلالته على هذا الجزء الذي معه غيره دلالة تضمنية، لا ذيك دلالة التزامية. الدلالة الثالثة هي اللي تفضلت به المحبرة. الآن لما أقول مثلا ناولني المحبرة، ناولني المحبرة لماذا؟ لشرب حبرها؟ لا، وإنما للكتابة بها، فإذا لم تحضر معها القلم ماذا أستفيد من المحبرة؟ ربما الأوراق موجودة. المحبرة هي الحبر، نفس الحبر. لما أقول أنا عندي أوراق وأريد أن أكتب كتاب، أقول ناولني المحبرة. طبعا هذا في الاستعمال القديم، لأن دائما بالنسبة إلى القدماء دائما يعني لا يحمل الإنسان القلم في جيبه، وإنما القلم دائما في المحبرة دائما. فلما أقول لك ناولني المحبرة الدواء، إذن ومعها القلم، لأنه ما الإنسان ما يحمل في جيبه قلم، بخلاف الآن. الآن لا، لما أقول ناولني غرشة الحبر تروح تجيب لي وياها قلم؟ لا، لأن القلم ما يكون مرافق وملازم لغرشة الحبر الآن، لأن القلم يحمل في الجيب. إذا كان قلت أتني بالحبر وأنت فهمت أنه مع الورق، فهذه دلالة التزامية. فالدلالة الالتزامية إذن هي أن اللفظ يدل على ما وضع له، كلمة محبرة يدل على إيش؟ على نفس زجاجة الحبر بالدلالة المطابقية، ويدل على شيء آخر وهو القلم بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية أن يدل اللفظ على شيء خارج عن المعنى آخر، باعتبار نفس الملازمة بين المعنى الأصلي وهو الدوات والمعنى الآخر المدلول عليه وهو القلم. لذلك يقول وهذه الدلالة، أي دلالة الدلالة اللفظية الوضعية، إما على تمام ما وضع اللفظ له، كدلالة الإنسان، وضع الإنسان على إيش؟ على أي معنى؟ على الحيوان الناطق، فدلالة الإنسان على تمام الحيوان الناطق هذه دلالة مطابقية، أو على جزئه، تمام اللفظ يدل، عفوا اللفظ يدل على إيش؟ مو على تمام ما وضع له، على جزء ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان، طبعا الحيوان مع الناطق. احنا نركز النظر ايش الآن، لما كأنما نقول الإنسان لفظ يدل على الحيوان وعلى الناطق، فهو يدل على الحيوان، دلالته على الاثنين معا نسميها مطابقية، لكن هو بما أنه يدل على الاثنين إذن في الضمن يدل على واحد منهم، على هذا ويدل على هذا، فدلالته على هذا تضمنية، كدلالة الإنسان على الحيوان أو على الناطق. إما على تمام ما وضع له أو على جزئه، على جزئه دلالة تضمنية، أو على خارج عنه دلالة التزامية كدلالة الإنسان على الضاحك. لما نقول مثلا إنسان ونريد ضاحك، فطبعا ضاحك خارج عن حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان الحيوان الناطق لا الضاحك. وتسمى الأولى أي الدلالة على تمام ما وضع له وضعية، نسميه دلالة وضعية. طبعا هذا باصطلاح علماء البلاغة، وإلا باصطلاح المناطق يسمونها مطابقية، لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى. وضع كلمة زيد أو الإنسان لتمام الحيوان الناطق فهي وضعية. ويسمى كل من الأخيرتين أي الدلالة على الجزء والدلالة على أمر خارج عنها تسمى دلالة عقلية. إن شاء الله واضح. لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء وعلى أمر خارج عن المعنى إنما هي من جهة حكم العقل. كيف حكم العقل؟ حكم العقل بأن حصول الكل لازمه يحصل الجزء، أو حصول الملزوم وهو الدوات يستلزم حصول اللازم وهو لازم الدوات القلم، يستلزم حصول الجزء، يعني الكل يستلزم الجزء والملزوم يستلزم اللازم. والمنطقيون يسمون الثلاثة، يسمونها كلها بما أنها لفظية يسمونها كلها وضعية، باعتبار أن للوضع مدخلا فيها. ويقسمون طبعا إلى ثلاثة الأقسام، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية وبما يقابل الطبعية. من كاتب الطبيعية الوضعية عندنا عقلية وعندنا وضعية وعندنا طبيعية، بيناها كدلالة الدخان على النار، هذه ايش؟ هذه دلالة عقلية. والدلالة الطبيعية مثل دلالة الصفرة على المرض مثلا، او دلالة على الوجع مثلا، او الكحة مثلا، شخص يكح يدل على انه مثلا ربما يكون متوجع. وتقيد الاولى من الدلالات الثلاث، اي دلالات الثلاث التي على تمام ما وضع له، تقيد بالمطابقة. دلالة وضعية مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، لأن اللفظ يدل على تمام الموضوع له، هذا يدل على كامل ذاك. والثانية دلالة الوضعية، عفوا الدلالة العقلية التي تدل، أن قال الوضعية عفوا التضمنية والالتزامية عقلية، فالثانية تقيد بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، في ضمن الكل، فدلالة الكل على شيء في ضمنه فدلالة تضمنية. والثالثة بالالتزام لكون الخارج وهو القلم لازما للموضوع له، لازم للشيء الذي وضعت له لفظة الدوات. فإن قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه ولازمه، يعني اللفظ مشترك، يطلق مثلا الآن لفظ الشمس، لو فرضنا أن لفظ الشمس كلفظ مشترك وضع بثلاثة أوضاع، وضع للدلالة على الجرم والشعاع، جرم يعني نفس جسم الشمس والشعاع، ووضع بوضع ثاني على الجرم فقط دون الشعاع عليكم السلام، ووضع بوضع ثالث للدلال على الشعاع فقط. بالنسبة إلى هذا اللفظ الشمس، إذن هو مشترك بين الكل وهو الشعاع والجرم، وبين الجزء وهو الجرم مثلا أو الشعاع، وبين اللازم إذا قلنا أن هو موضوع للجرم. إذن إطلاق الشمس على الشعاع فهو إطلاق على لازمه. لو فرض لفظ هكذا كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم لوحده وهذا الجزء، والشعاع لوحده وهذا اللازم، ومجموعهما وهو الكل، فإذا كان هكذا فإذا أطلق على المجموع مطابقة، لأنه وضع للمجموع، فلما نحن نطلقه على المجموع بيكون يدل على المجموع بالدلالة إيش؟ المطابقية، لأنه وضع للإثنين ونحن أطلقنا وأردنا الإثنين. واعتبر إذا هكذا، إذا نعتبر دلالته على الجرم تضمنا، مو صحيح؟ إذا كان هكذا، إذا هو لما نطلق الشمس ونريد الجرم، نحن قلنا الآن نطلقه ونريد الكل، فإذا أطلقنا وأردنا الكل فهو مطابقة، فإن أطلقنا وأردنا الجرم فهو تضمن، للمعنى المطابق الاثنين، وأطلقنا على واحد فهو تضمن، فلو أطلقناه وأردنا الشعاع فهو التزام لأنه خارج، فقد صدق على هذا التضمن. إذن إطلاق الشمس وإرادة الجرم تضمن، فيصدق على هذا التضمن وعلى هذا الالتزام وهو إطلاق الشمس وإرادة الشعاع، يصدق أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له. فمن جهة أنه هو تضمن لأنه نحن أردنا بالشمس الاثنين، فإطلاقها على الجرم تضمن، وإطلاقها على الشعاع التزام لأن الشعاع خارج عن الشمس. فإذا لما صار إطلاق الشمس على الجرم تضمن، الشمس موضوعة للجرم أيضا فهي مطابقة، فيصدق على هذا التضمن أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له، لأنه وضع الشمس إلى الجرم. فمن جهة هو تضمن، ومن جهة ثانية هو مطابقة، فكيف يكون التضمن يطلق على شيء قد وضع اللفظ لتمام المعنى لتمام الموضوع له؟ إن شاء الله واضح عندكم. هو يبغى له شوي التفات وفيه نوع دقة. وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع، لو أننا أطلقنا لفظ الشمس بالمعنى المطابق على الجرم، أو أطلقنا بالمعنى المطابق على الشعاع مطابقة، فصدق عليها على الشمس أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له، لأنه الدلالة المطابقية هنا الجرم، لكن لما ننظر من جهة ثانية فهي موضوع الشمس للجرم والشعاع، فصارت المطابقية تدل على الجزء لأنه وضع للإثنين هو، ونحن الآن أطلقناه على الجرم وأردنا منه الدلالة المطابقية، لأنه في نفس الوقت وضع لفظة الشمس على الجرم، فمن جهة هو مطابقية، من جهة هو تضمنية. أيضا لما نحن أطلقنا لفظة الشمس على الشعاع بالدلالة المطابقية، من جهة هو دلالة مطابقية، لكن من جهة ثانية دلالة التزامية، لأنه الشمس نريد من، لأن الشعاع خارج عن الشمس، فأطلقنا لفظة الشمس على شيء خارج عنها. أحسنت. بهذا اللحاظ إذا أطلقنا الشمس على الاثنين فإطلاق الشمس على الشعاع يصير تضمني نفس الشيء. فإذا نحن أطلقنا الشمس على الجرم على الجرم فيصير لما نقول الشعاع نطلق الشمس على الشعاع إذا التزامية. متوجهين شلون؟ يعني إذا لاحظنا جهة يكون بالجهة الثانية تختلف. يعني الآن احنا لاحظنا أنه أطلقنا لفظة الشمس على الاثنين ثم أطلقناها على واحد، أطلقناها على الشعاع، فإطلاقها على الشعاع يصير التزامية بلحاظ أنها موضوعة إلى الجرم. نعم. فإذا كانت هي موضوعة للإثنين وأطلقنا الشمس على الجرم إذن هذه دلالة تضمنية، أطلقناها على الشعاع دلالة تضمنية لأنها وضعت للإثنين. وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخرى. يعني أنت إذا لاحظت أنها وضعت للإثنين فإذا كيف أطلقنا على الشمس على الجرم وقلنا هذه دلالة مطابقية مع أنها جزء المعنى لأن المعنى مكون من الاثنين، لكن بهذا اللحاظ هي تمام المعنى. فالجواب واضح الإشكال شلون؟ يعني بمعنى آخر باختلاف اللحاظات ينتقض هذه التعاريف، فيمكن أن تكون دلالة تضمنية وتدل على الكل، ويمكن تكون دلالة مطابقية وتدل على الجزء. فكيف هذا؟ قال فالجواب إن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات. قيد الحيثية يعني إيش؟ يعني الآن نحن لما نقول أن هذا دلالة الشمس تدل على الجرم بالدلالة المطابقية من حيث أن لفظ الشمس موضوع للجرم فقط، بهذه الحيثية تكون الدلالة مطابقية لا من حيثية أخرى. لما نقول أن لفظة الشمس تدل على الجرم بالدلالة التضمنية يعني من حيث أن لفظ الشمس موضوع للاثنين، فقيد الحيثية ملاحظ ومنظور إليه ومهم. قلنا فالجواب إن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور. نحن لما عرفنا الدلالة المطابقية بأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له يعني من حيث أن اللفظ وضع لتمام ذلك المعنى، هذه الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات يعني باختلاف اللحاظات. فمن جهة بلحاظ وضعت الشمس للدلالة على الجرم والشعاع، ومن جهة ثانية على الجرم، ومن جهة ثالثة على الشعاع، وهكذا. إذن لابد أنه نلاحظ الشيء باعتبار ما وضع له من حيث أنه وضع له، حتى إن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له. المطابقة نقول الشمس وضعت للجرم والشعاع من حيث أنه تمام ما وضع له، يعني من حيث أن الجرم والشعاع هو تمام ما وضعت له الشمس، والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أن هذا الشيء جزء لا من حيثية أخرى بحيث يكون كل، من حيث أنه جزء ما وضع له. والالتزام هي الدلالة على لازمه، دلالة الشمس على لازم ما وضع له وهو الشعاع، فإنها وضعت للجرم لازمه الشعاع، فمن حيث أنه من حيث أن الشعاع لازم ما وضع له أما إذا كان جزء ما وضع له لا يكون دلالة الشمس على الشعاع التزامية، لكن نحن قلنا أنه هي دلالة مثلا الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، لم نقل من حيث أنه تمام ما وضع له. هذا القيد ما جئنا به. قال وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك، على شيء مشهور وواضح وانسياق الذهن إليه، أن الذهن يتبادر منه أنك لما نقول أننا لما نقول مثلا أنه هذا تمام ما وضع له يعني من هذه الحيثية، هذا واضح يفهمه كل إنسان. فبما أنه ذكر في الأخير الالتزام والثالثة بالالتزام، ذكر شرط الالتزام أن يكون هناك لزوم ذهني، وهذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.